بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات الأكاديمية المفتوحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. في مستهل هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين.
كما أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد. كذلك أوصل ترحيبي بكم أيها الأخوة المشاهدون، والاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية. في مستهل هذا اللقاء دكتور عياض، أستأذنكم دقائق فقط لاستعراض الإجابات وإجابات الأسئلة للحلقة الماضية. الأخت خديجة من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم يا شيخ. بالنسبة لجواب السؤال الأول، أذكر ثلاث من الطرق الصحيحة لمعرفة المقاصد. فأجابت: الطريقة الأولى وهي عن طريق النص الصريح ما جاء فيه بيان الإرادة لله تعالى، قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة البغضاء في الخمر، بينكم العداوة البغضاء في الخمر والميسر، في سورة المائدة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الطريقة الثانية معرفة أسباب النزول لفهم الآية وما أراد الله بها، وذكرت الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سبب نزول الآية وذكرت السبب، لا نريد أن نستطرد يا شيخ حتى يكون هناك وقت. الطريقة الثالثة ما ورد فيه الأمر والنهي، قال تعالى: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم
بين الناس
فاحكموا بالعدل،
أن تحكموا
بالعدل. وهنا أخطأت في كتابة الآية. تعليقكم يا دكتور على الإجابة؟
الإجابات صحيحة وموفقة والحمد لله.
الأخت أسماء وهبون من المغرب كذلك تجيب على السؤال الثاني، وهو: متى نستطيع الجزم أن هذا الأمر مقصود للشارع؟ فقالت: نستطيع الجزم بأن هذا الأمر مقصود للشارع بالنظر في نصوص الشارع وأبواب مختلفة كلها، فإذا كانت الأدلة كلها تسير في اتجاه معين جزمنا أن هذا هو مقصود الشارع، والله أعلم.
يعني بالاستقراء، يعني هي ما تصرح بالاستقراء، ولكن هو يعني صرحت بمعناه.
نعم.
فإذا استقرأنا نصوص الشرع كلها وجدناها تسير في تأييد هذا المقصد، عرفنا أنه مقصد شرعي.
كذلك الأخت غزلان من المغرب أجابت على السؤال، ومعنا كذلك الأخ طلحة من السعودية أجاب على السؤال، كما أجابت أو أجاب لولو إبراهيم من السعودية. طلحة أجاب كذلك مرة أخرى. هذه الإجابات يا دكتور على أسئلة المراجعة الحلقة الماضية.
نحن في البداية يعني نشكر الإخوة على اهتمامهم ومتابعتهم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا.
اللهم أحسن الله إليكم يا دكتور. تكملون أو تبدأون بما بدأتم به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا في الكلام عن الاستدلال بالمقاصد أو الاحتجاج بها واستعمالها في استنباط الأحكام، وقلنا إن المتقدمين كالشاطبي مثلا لم يذكروا خلافا في العمل بالمقاصد. فالشاطبي يعني يذكر المقاصد على أنها مجزوم بها، وأنها لا ينبغي أن يقع فيها خلاف من حيث العمل بها ومراعاتها. والذين بحثوا في المقاصد من المتأخرين أيضا هم ساروا في نفس الاتجاه، إلا أنهم حاولوا أن يربطوا بين المقاصد والمصالح المرسلة. فنجدهم إذا أرادوا أن يتكلموا عن دليلية المقاصد أو حجية المقاصد، وقليلا ما يشيرون إلى العنوان، يعني ما يشيرون إلى هذا، وإنما يعقدون فصلا أو بابا في الموازنة بين المقاصد والمصالح المرسلة. فنجدهم يعني ينتقلون بالكلام إلى ذكر المصالح المرسلة ويشيرون إلى ما فيها من خلاف في الحجية، وفي الغالب ينتهون إلى أن الخلاف الذي نقل في المقاصد هو ليس بخلاف حقيقي، وإنما هو يعني خلاف يؤول إلى وفاق، فهو خلاف لفظي. والأمر قد يشكل كثيرا على الدارس إذا قلنا إن حكم المقاصد أو أن المقاصد تساوي المصالح المرسلة. كل دارس قرأ في أصول الفقه واطلع على كتب الأئمة يجدهم يختلفون اختلافا كبيرا في حجية المصالح. فهناك من ينكر الحجية مطلقا، وهناك من يقر بها، وهناك من يضيقها في أضيق الحدود ويقول يمكن أن تكون حجة إذا كانت في مقام الضروريات فقط، وأما ما عدا ذلك فلا. فالقصد أن يعني نقل الخلاف الذي يوجد في تراثنا الأصولي من المصالح المرسلة إلى المقاصد هذا غير صحيح، ولهذا قد تجنب الشاطبي أن يعبر بالمصالح. لو كان هو يريد بالمقاصد نفس المصالح المرسلة لعبر بهذا واكتفى بها، لكنه لم يعبر بها وإنما عبر بالمقاصد، لأنه يرى أن المقاصد لا ينبغي أن يقع خلاف في الاحتجاج بها وفي يعني مراعاتها عند استنباط الأحكام. إذ إنه كيف يقع خلاف إذا عرفنا أن هذا مقصد الشارع؟ كيف يقع، كيف يخالف أحد في أن مقصد الشارع يجب اتباعه؟ ما يمكن أن يخالف أحد. ولهذا نجد الغزالي يعني يذكر نصا جميلا عند كلامه عن المصالح، لما تكلم عن المصالح المرسلة وهل هي دليل أو ليس بدليل، وهو قد ذكرها تحت جملة الأصول الموهومة. الغزالي ذكر المصالح تحت قسم الأصول الموهومة، يعني التي يتوهم أنها أصول وهي في الواقع ليست أصولا، لكنه في أثناء كلامه عنها يعني ذكر نصا جميلا يمكن أن يعني ننقل جزءا منه. يقول الغزالي: فإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشارع فلا وجه للخلاف في اتباعها. هذا السر هو الذي جعل الشاطبي يعبر بالمقاصد ولا يعبر بالمصالح، لأن هذا التيار الكبير في التراث الإسلامي الذي اعتبر المصالح محل خلاف كبير، ونقلوا فيها أن الحنفية مثلا لا يعتبرونها، وأن الشافعية لا يعتبرونها، وإنما اعتبرها المالكية وبعض الحنابلة. هذا إذا نقلنا قلنا أن هذا هو المقصود بالمقاصد هو المصالح، معناه سننقل الخلاف من هناك إلى هنا. ولهذا يعني الواجب أن نعكس الأمر وأن نقول إن المقاصد ليس فيها خلاف. إذا ثبت كون هذا الشيء مقصودا للشارع لا خلاف في بناء الأحكام عليه، ولكن وكذلك ينبغي أن يقال في المصالح إذا تبين أنها مصالح حقيقية مقصودة للشارع. فالمصالح إذا كانت مقصودة للشارع وتبين أنها من مقاصد الشارع لا ينبغي أن يقع خلاف فيها أيضا، وما حكي من خلاف فيها بهذا المعنى ينبغي أن يعني يفسر ويبين المقصود به ليس هذا النوع من المصالح التي ثبت أنها مقصودة للشارع.
عذرني دكتور قبل أن هنا سائل يقول: ما المقصود بالأصول الموهومة التي مرت معنا قبل قليل؟
أي نعم، يعني الأصول الموهومة التي يتوقع أنها أو يعتقد بعض الناس أنها أصول وأدلة مستقلة، يعتقد أنها أدلة مستقلة وهي في واقع الأمر ليست أدلة مستقلة. يعني هذه الأصول التي يذكرها العلماء بعضهم تحت عنوان الأدلة المختلف فيها، وبعضهم مثل ما قال الغزالي الأصول الموهومة، هذه بعضها محل وفاق، لكن الخلاف بينهم في أنها هل تسمى أصلا مستقلا أو لا. يعني هل هي دليل مستقل أو هي راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ فحينما أنكرها الشافعي وأنكرها كثير من الأئمة أن تكون المصالح المرسلة حجة، ينبغي أن نفسر هذا الإنكار بأنه هو إنكار لكونها حجة مستقلة، هو لا ينكر العمل بالمصالح التي ثبت كونها مقصودة للشارع، وإنما ينكر أن تكون دليلا مستقلا، فيقول أدلة عندي الكتاب والسنة والإجماع والقياس
فقط،
أما ما عداها فهو راجع إليها، راجع إليها. وأيضا الغزالي له نص هنا أيضا سنقرأه فيما يتعلق بالمصالح. فأنا أؤكد أن البحث في المقاصد لا ينبغي أن نسحب الخلاف الموجود في كتب الأصول في حجية المصالح ونسقطه على المقاصد، بل المقاصد إذا ثبت كون الشيء مقصدا للشارع لا ينبغي أن يقع خلاف في الرجوع إليه والعمل به. الغزالي له نص هنا يقول إن المصلحة إذا أريد بها مقاصد الشارع فهي ليست دليلا مستقلا، والعمل بها يكون محل وفاق. يقول من ظن أنه، يعني المصالح، من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ. إذن هو يخالف في كونه أصلا ودليلا مستقلا، لأننا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشارع. يعني إذا كانت المصلحة راجعة إلى حفظ مقاصد الشارع، قال ومقاصد الشارع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع، فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشارع فهي باطلة مطروحة، ومن صار إليها فقد شرع. يشير إلى قول الشافعي في رده على الاستحسان، من استحسن فقد شرع، يعني يقول كما قال الشافعي من استحسن فقد شرع يعني برأيه، فكذلك نقول من اتبع المصلحة التي لا يشهد لها شرع بالاعتبار فقد شرع. قال وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشارع فلا وجه للخلاف في اتباعها. إذن الإشكال هو في يعني فهم المقصود بالمصالح المرسلة. إذا قلنا إن المصالح المرسلة هي مصلحة شهد الشرع باعتبارها على وجه العموم لا على وجه الخصوص في هذا المكان مثلا، ولكنه شهد باعتبارها، فهذه تصبح من مقاصد الشارع. وإذا قلنا إن المصلحة هي يعني ما فيه منفعة وتدرك بالعقول، وأنه ما يدرك العقل أن فيه منفعة وما أو يدرك أن فيه مفسدة، فهذا هو الأول جلبه مصلحة والثاني دفعه مصلحة أيضا، فمثل هذا حينئذ يكون الإشكال واردا، لأنها ما شهد لها الشرع بالاعتبار، لأن العقول لا يمكن أن تحيط بكل شيء. الإنسان قد يعرف بعض المصالح وبعض المفاسد الدنيوية العاجلة، لكن ما يدري ما هو الأصلح له فيما بعد في دنياه، بل ولا يدري ما هو الأصلح له في أخرى، فهو إنما يعني يطلع على مصالح يومه أو آنه في الوقت الحاضر، يعتقد أن هذا مصلحة وهذا مفسدة. لكن الشارع عليم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فهو عليم بما يصلح الإنسان في دنياه وما يصلحه في أخرى. أيضا يعني يشكل على جعل المصالح، جعل المقاصد هي نفسها المصالح المرسلة وطرد الخلاف الذي هنا أو نقله من هنا إلى هناك، يشكل عليها تعريفهم للمصالح. المصالح المرسلة يقولون هي مصلحة لم يشهد الشرع لها بالاعتبار بخصوصها أو بعينها، ما شهد الشرع لها بعينها بالاعتبار، لكنه شهد لها بالاعتبار من حيث جنسها، من حيث جنسها معتبرة لكن في ذاتها. وهم يريدون أن يفرقوا في هذا بين القياس على حكم جزئي وبين القياس على قواعد الشريعة العامة. فإذا يعني عرفناها بهذا التعريف قد يشكل في أننا نقول هي مصلحة مرسلة، كيف نقول مصلحة مرسلة والشرع قد اعتبر جنسها واعتمد يعني وراعاها في أحكامه؟ كيف نقول مرسلة؟ مرسلة معناها مطلقة أو مهملة. فلهذا بعض الباحثين المعاصرين يقول ليس عندنا مصلحة مرسلة بل عندنا مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة، فإما معتبرة شرعا ويبتبنى عليها الأحكام، وإما ملغاة فلا تبنى عليها الأحكام ولا تعتبر، وحينئذ نستطيع أن نقول المصالح المعتبرة هي التي نقول إنها من مقاصد الشارع أو هي رأس مقاصد الشارع تحقيق هذه المصالح، لكنها تحقيق المصالح المعتبرة. إذا يعني اتضح لنا أن هناك إشكال في 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 حجية المصالح، وأن القول بأن أن حكم المقاصد يؤخذ من المصالح، فينبغي لنا أن نقول أن المقاصد إذا تحققت لا يقع خلاف في العمل بها. وهذا الغزالي وهو من المنكرين للعمل بالمصالح في الجملة يقول إذا تبين أنها مقصودة للشارع لا يمكن أن يخالف فيها أحد. ونقلنا لكم فيما قبل الإجماع عن العز بن عبد السلام وعن القرافي وعن يعني جملة كبيرة من الزركشي وغيرهم من العلماء في أنه مقاصد الشارع لا خلاف في اتباعها، لكن الإشكال أين يأتي؟ الإشكال يأتي من جهة كيف نتأكد من أن هذا مقصد للشارع. نحن ذكرنا طرقا، لكن بعض هذه الطرق قد ينازع فيها البعض، يعني قد يكون النص الصريح لا إشكال فيه، قد يكون مثلا ما ثبت بالاستقراء لا إشكال فيه، لكن نحن ذكرنا أنها تعرف عن طريق التعليل وتتبع تعليل الأحكام. قد يتتبع بعض العلماء تعليلات في الأحكام فيقول هذا مقصد شرعي وقد يخالف غيره. كل ما يعني هو موجود من إنكار للعمل بالمقاصد عند يعني بعض العلماء هو في الواقع سببه عدم التيقن بأن هذا مقصد شرعي، فلو تيقننا أنه مقصد شرعي ما تركنا العمل به. ولهذا إذا استعرضنا يعني عمل الفقهاء، ونحن قد ذكرنا جملة من فيما مضى، نجد أنه لا أحد منهم يهمل العمل بالمقاصد في الجملة. يعني قد ننقل عن الظاهرية مثلا الذين جمدوا على ظاهر اللفظ، قد يقول قائل منهم أننا لا نعمل بالمقاصد ولا نعتبرها، لكن بقية العلماء قبل يعني نشوء مذهب الظاهرية وأيضا العلماء والفقهاء بعده كلهم متفقون على أنه إذا تقرر أن هذا مقصود للشارع فإنه يعمل به بغض النظر عن تسميته مصلحة أو عدم تسميته. يعني ولهذا إذا استقرأت كتب الفقهاء مثلا تجد أنهم يعللون بالضرورة لاضطراره لذلك، تجد أنهم يعللون بالحاجة للحاجة، لا يذكرون دليلا سوى الحاجة. يعني إذا ونذكر أيضا جملة من القواعد الفقهية التي ذكروها، فمن القواعد التي قرروها وجعلوها قواعد عامة تبنى الأحكام عليها قاعدة الضرر يزال، قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، الضرر الأخف يدفع بالضرر الأشد، يجوز ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما، كل هذه قواعد عندهم، يجوز ارتكاب أخف المفسدتين لارتكاب أعظمهما، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي بينهما، الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة تبين مقصدا مقاصد الشارع، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة. يعني حتى الذي فيه نص أنه محرم لكن نظرنا فوجدنا تحريمه إنما هو لسد الذريعة وليس لكونه في ذاته مفسدة، وإنما هو وسيلة إلى مفسدة، فإنه يباح عند الحاجة. ولهذا يقولون يعني النظر إلى الأجنبية هو حرم لكونه ذريعة إلى مفسدة وهو الوقوع في الزنا المحرم. فإذا وجدت الحاجة جاز النظر، ولهذا يجوز للطبيب الكشف على المرأة. أيضا يلاحظ مع هذا قاعدة أخرى، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. لا معنى هذا الكلام، يعني إذا أنت اضطررت إلى شيء فلا تتوسع فيه توسعك في المباحات، وإنما تأخذ منه بقدر ما يسد الضرورة. كل هذه يعني تشهد لمقاصد الشارع وتدل على أنهم من خلال ما فهموه من نصوص الشرع استنبطوا هذه القواعد التي يعني تصلح كل واحدة منها أن تكون يعني من مقاصد الشارع. أيضا ما وجد، يعني هنا نقطة مهمة، ما وجد في كتب أصول الفقه أو في كتب الفقهاء مما ظاهره إنكار العمل بالمقاصد أو إنكار العمل بالمصالح المعتبرة، هذا يعني يكون راجعا إلى أحد أمور. الأمر الأول أن يكون الإنكار بسبب أنه عمل بمصلحة متوهمة، أنه ما تأكد ولا تقرر أن هذه مصلحة حقيقية وإنما هي مصلحة موهومة، لم يثبت كونها مصلحة ولم يعتبرها الشرع، وإنما هي من باب الهوى والشهوة. فحينما يعني يشعر الإنسان بأن هذا مصلحة له قد يكون هو في هذا مصيبا وقد يكون مخطئا، فشعوره ورغبته ينبغي أن يعرضها على الكتاب والسنة حتى يعرف هل تحقيق مثل هذه الرغبة أو مثل هذه المصلحة هو مقصود للشارع أو هو ينافي مقاصد الشارع. فما وجد من إنكار للمصلحة هو إما إنكار للعمل بالمصلحة المتوهمة التي ليست مصلحة حقيقية ولم يثبت كونها معتبرة شرعا. الاحتمال الثاني الإنكار على من يقدم هواه على نصوص الشارع الصحيحة، يعني يأتي بما يزعم أنه مصلحة فيضاد بها نصوص صريحة صحيحة، هي لو كانت مقصودة للشارع ما كانت معارضة للنص الصريح الصحيح من الشرع. الأمر الثالث وهو الأكثر فيما يبدو الخوف من فتح هذا الباب، يعني الذين قالوا بعدم الحجية المصالح المرسلة وقالوا واستبعدوها، هو خوف من فتح هذا الباب، وذلك لأنه إذا فتح هذا الباب فربما يلجه كل أحد، وكل ما أراد أن يعني يترك شيئا من الشريعة قال المصلحة الآن تضاد هذا، والدين من مقاصده المحافظة على مصالح العباد والمصلحة هي كذا. فهذا التخوف يعني جعل بعض العلماء يقول إن المصلحة غير معتبرة وإنما نعتبر النص. هو في واقع الأمر يعتبر المصلحة لكن بشرط أن يثبت كونها مصلحة، فسدا للذريعة أن كل من رغب شيئا زعم أنه مصلحة. بعض العلماء قال المصالح لا نحتج بها، ومن يعني اتبعها فقد شرع بنفسه. وأنت إذا يعني نظرت، إذا نظرنا الآن إلى واقع الناس اليوم نجد أيضا هذا التخوف، هذا التخوف من العمل بالمصالح أو من إطلاق العمل بالمصالح أو حتى بما حتى لو سميناها بالمقاصد، نجد أن له ما يبرره. الآن في هذه الأيام كما هو معروف يشيع بين الناس يعني إحياء المقاصد والعمل بمقاصد الشريعة، كل له نية، نحن لا يعني نتهم النيات، لكن بعض الناس ربما يظن أن العمل بالمقاصد سيؤدي إلى التحلل من بعض الأحكام الشرعية، وهذا ظن في غير محله. لكن إذا نظرت إلى واقع الناس اليوم نجد أنهم هناك مسلمون وينتسبون إلى الإسلام ويؤدون فرائضه الظاهرة، ومع هذا تجد منهم من ينادي مثلا بالتسوية بين الذكر والأنثى في الإرث، ويقولون الحقيقة أن هذه المشكلة منعت انتشار الإسلام، لو أنكم تسوون في الإرث بين الذكر والأنثى لكان هذا يعني مدعاة للدخول في الإسلام، وهذا من مقاصد الشريعة تكثير الأمة. فينظرون إلى هذا، نعم، وهذا قد قال به بعضهم، وقال إنه يعني إننا لا نستطيع أن ننشر الإسلام مع أننا نقول إن الإسلام يفضل الذكر على الأنثى في بعض الأحيان في الإرث، ويظن أنه بهذا يخدم الشريعة ويخدم مقاصد الشريعة، ويظن أن الشريعة بحاجة إلى عدد من غير نوعية معينة، يعني يظن أن التكثير العدد وحده هو الذي تقصد إليه الشريعة، ولم يلتفت إلى يعني أن الإخلال بشيء من نصوص الشرع الصحيحة الصريحة هذا يعتبر هدما للدين ونقضا لعروة من عرى. وجدنا أيضا من ينادي بمنع الحجاب ويقول هذا أصبح يعني وسيلة تخلف وأصبح ومقاصد الشريعة تمنع هذا، يتكئ على المقاصد، يعني هذا من الأخطاء الكبيرة والشنيعة التي يرتكبها، لكن الحمد لله الذين وقعوا فيها ليسوا من المنتسبين يعني من الراسخين في العلم، قد يكون بعضهم له اطلاع على العلم الشرعي لكن ليسوا من العلماء المجتهدين. هناك أيضا إباحة بعض أنواع الربا، هناك من ينادي بإباحة الربا ويقول الربا منعكم للربا هذا أدى إلى تقليص الاقتصاد، والربا كان مقصود به العطف على الفقراء، والآن يعني ينبغي أن نبيحه، لأن الغالب أن الذي يدفع الربا الآن هو البنك للعميل، وهكذا من هذه الشائعات. عدم إقامة شيء من الحدود، أيضا هناك من يدعو يقول لا تقيم، كيف تقطعون يد السارق، تقطعون يد السارق وتعطلونه عن العمل، وهذا ينافي حقوق الإنسان وما أشبه ذلك، كل هذه يقولون إنها ينبغي أن مقاصد الشارع تردها. عدم تقسيم الناس، أحدهم يقول كيف نقسم الناس إلى مسلم وكافر، لا يمكن هذا، هل الذي قسم الناس نحن؟ الله تعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، لأن هناك من ينادي يعني بعدم تلاوة بعض آيات القرآن، أو ربما تجرأ ودعا إلى حذفها
التقريب من المصحف، وعدم نعم التقريب بين الأديان يا شيخ، ويقولون يعني مثلا نقرب بين الأديان حتى
يعني التنازل عن شيء من الدين من أجل أن نحبب الناس، هذه من التنازلات العظيمة، وهي التي يعني تبعث على الريبة الحقيقة. هذه الشطحات وغيرها كثير هي التي حدت ببعض العلماء قديما وحديثا إلى التخوف من الدعوة للعمل بالمقاصد، ومن ضمن هذه يعني الدعوات يعني مراعاة المصالح، يعني من يعني والإطلاق بإطلاق، مراعاة المصلحة بإطلاق، يعني كأنه يظن أن كل ما وجدت مصلحة نراعيها ولا يعني نلتفت إلى غيرها، وكأننا نحن نحيط بما هو مصلحة لنا في العاجل والآجل. نجد يعني لأجل هذا أصبحنا بحاجة إلى وضع ضوابط للعمل بالمقاصد، كما وضعت ضوابط هناك للعمل بالمصلحة، ينبغي أن نضع هنا أيضا ضوابط للعمل بالمقاصد. المقاصد الحقيقة ما كنا بحاجة إلى أن نضع لها ضوابط للعمل بها، لو اقتصر العمل بالمقاصد على العلماء الربانيين الذين أحاطوا بنصوص الشريعة مع علمنا بنصحهم لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين عموما، وحبهم أيضا لنفع الناس جميعا ونشر الدين فيه وبذل الخير للغير، لو اقتصر العمل بها على هذا الصنف من الناس ما كنا بحاجة إلى أن نضع ضوابط. ولهذا يعني ذكرنا لكم صورا من اجتهادات عمر وعمله بمقاصد الشريعة في مواطن كثيرة، وأيده من كان موجودا من الصحابة، وما زالت الأمة تعمل باجتهاداته وتكبرها وتستن بها وتتبعه فيها. لكن لكثرة يعني الأخطاء وكثرة التجاوزات يعني يمكن وضع بعض الضوابط للعمل بالمقاصد، ويمكن أن نبدأها بأهم ضابط وأول ضابط، وهو أن يقتصر العمل بالمقاصد والاستدلال بها على العلماء المجتهدين العدول، أن يقتصر العمل بالمقاصد على العلماء المجتهدين العدول الذين عرفوا بنصحهم لهذا الدين، وعرفوا بجهادهم باللسان والقلم للذب عنه والدعوة إليه، ولا يسمع لمن يدعي أنه يعرف المقاصد وهو إنما يعرف الدين لكي يمتطيه إلى تحقيق رغباته ونزواته. فمن لا يقيم شعائر الله وفرائضه على الوجه المطلوب كيف يمكن أن نسمعه إذا قال من مقاصد الشرع كذا؟ ابن عبد السلام له كلام جميل، العز بن عبد السلام له كلام جميل، يعني يشبه معرفة مقاصد التشريع من قبل العلماء المتبرسين بعلم الشريعة أصولا وفروعا، يشبهه بالرجل الذي عاشر رجلا وعرف ما يحب وما يكره وما يسره وما يسوءه، ثم يرى سلوكا لم يسمع منه جوابا عن حكمه ولا عن رأيه فيه، فإنه بمقتضى ممارسته ومخالطته لهذا الإنسان يستطيع أن يتنبأ ويعرف ما رأيه في هذا الشيء، بمقتضى خبرته وكثرة مخالطته له يستطيع أن يحدد موقفه منه قبولا أو ردا. فهكذا علماء الشريعة الذين يعني عرفوا بالنصح لله ولرسوله، وعرفوا يعني العدالة والبعد عن يعني زخرف الحياة الدنيا، وعرفوا برغبتهم في نشر هذا الدين وفي يعني تحقيق انتشاره، هؤلاء العلماء الذين قضوا شطرا كبيرا من حياتهم في خدمة هذا الدين هم الذين ينبغي أن يتكلموا في هذا الموضوع. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني التحقق من كون ما ذكر مقصودا شرعيا، التحقق من كونه مقصدا شرعيا. كيف نتحقق؟ نقول عندنا الوسائل السابقة، نعرضه على نصوص الشرع الصحيحة التي لا تحتمل التأويل، فإن عارضها فلا يمكن أن يكون مقصودا للشارع. ثم نستقرأ موارد النص الأخرى، فإن وجدناه موافقا لها عرفنا أنه يلائم ويناسب مقاصد الشارع. الضابط الثالث أن يتحقق بالعمل بهذا المقصد مصلحة حقيقية وتندفع به مفسدة حقيقية يتفق عليها أرباب العقول السليمة، ولا تكون مصلحة موهومة. بعض المصالح هي مصلحة آنية وقتية، أو هي مجرد لذة، فهذه لا تعد ولا تعتبر، ليست هي معتبرة في حد ذاتها، وإنما المعتبر ما يكون مصلحة حقيقية. ثم أيضا يجب أن لا تعارضها مصلحة أعظم منها، ولا تعارضها مفسدة. فبعض المصالح تكون مغمورة في مفاسد كثيرة، بعض المصالح، يعني العقل يدرك أن فيها مصلحة ولكنها هي مغمورة في مفاسد كثيرة، فمثل هذه المصلحة تعتبر غير، يعني لا تعتبر بل هي ملغاة. إذن لابد أن يتحقق بالعمل بالمقاصد مصلحة حقيقية أو تدفع به مفسدة حقيقية وليست متوهمة ولا معارضة بما هو أقوى منها. أيضا الرابع أن يكون العمل بها يلائم أحكام الشرع الأخرى ولا ينافرها. والخامس أن يقدم الأعظم فالأعظم من مقاصد الشارع عند التزاحم، فحفظ أركان الدين وأصوله مقدم على حفظ وسائله وفروعه، فلا بد من مراعاة الترتيب الذي يعني أراده الله جل وعلا. فالله جل وعلا يعني له مقاصد تتعلق بمصلحة الخلق في الدنيا وفي الآخرة، لكن أيضا منها ما هو أعظم من بعض، فمراعاة الترتيب وتقديم الأصول على الفروع، تقديم مثلا حفظ الأرواح على حفظ الأموال، حفظ المصلحة العامة على حفظ مصلحة خاصة بفئة من الناس. فلا يقول مثلا قائل أنا لي في هذا الشيء مصلحة والشرع جاء بحفظ المصالح، لماذا لم تحفظوا علي مصلحتي والشرع يوافق على هذا، مع أن هذه المصلحة يترتب عليها تفويت مصلحة للأمة أو يعني عدد كبير من الأمة. فمثل هذه الأمور لابد من هذه خمسة ضوابط، ثم نختمها بأنه في الضابط السادس المقاصد إنما يستدل بها في الأحكام التي تقبل التعليل ويمكن أن تعرف عللها وحكمتها. أما حيث ينسد علينا باب التعليل ولا نعرف المقصود منه، فلا نستطيع أن نعمل بالمقاصد في مثل هذا. ولذلك نقول إن العمل بها لا يمكن في أصول العبادات، يعني لا يمكن أن نشرع عبادة جديدة ونقول هذه لحفظ الدين، الناس الآن ما عادت تكفيهم خمس صلوات، لما لا تزيدون صلاة سادسة؟ ما نقول هذا، ولا يقول هذا عاقل والحمد لله. فلا نزيد عبادة جديدة، لأن العبادات مبناها على التوقيف والنص، كما قلنا قبل إن هناك أحكام معللة وأحكام غير معللة، فالمقاصد إنما تكون في الأحكام المعللة هي التي تستخدم فيها ويمكن يستدل بها فيها. لا شك أنه في يعني في العصر الحاضر كثر المنادون بالعمل بالمقاصد وهم على نياتهم، يعني فمن نوى بذلك اتخاذها وسيلة لهدم الدين ونقض عراه فعليه وزره، وهو لن يضر الله شيئا ولن يتأثر الدين بإذن الله، وسيظل محفوظا إلى قيام الساعة. وأما من نوى الحكم الصحيح أو البحث عن الحكم الشرعي الصحيح المناسب للحالات الواقعة، فنسأل الله له التوفيق سواء أصاب أو أخطأ. أنا أقول هذا لأن يعني بعض الناس الآن أصبح يتحسس من المقاصد أو لديه يعني موقف سلبي منها، فإذا قيل المقاصد ينبغي استخدام المقاصد، ينبغي أن ننظر إلى المقاصد، قالوا هذه شنشنة نعرفها من أخذ، ما تقول يقولون هذا إلا وقصدهم التحلل من بعض أحكام الدين. لا ينبغي أن يدفعنا يعني ما يفعله البعض من مخالفات باسم المقاصد أن نرد المقاصد أو نترك العمل بها، هذه هي يعني قاصمة الظهر، لأننا نصبح حينئذ لأجل خطأ فئة من الناس تركنا يعني أصلا مهما وطريقا لمعرفة أحكام الشرع ولتنزيلها على الواقع، تنزيل الأحكام على الواقع هو بحاء يعني صاحبه يحتاج أو الذي يتصدى له يحتاج إلى معرفة مقاصد التشريع. فإذا لم يعرف لما شرع هذا الحكم كيف ينظر في تحققه في هذه الواقعة وعدم تحققه؟ هذه يعني من الأخطاء التي يقع فيها بعض يعني المنتسبين للعلوم الشرعية في أنهم يحسون بشيء من 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 الحرج حينما يسمعون من يقول إن العمل بالمقاصد أمر مطلوب وينبغي أن نرجع إلى مقاصد الشارع، يعني يتوجسون خيفة منه، يتوجسون خيفة من كل من يطرح مثل هذه الأمور، مع أنها موجودة والحمد لله في يعني عند في تراثنا الإسلامي، وهي أيضا منضبطة بقواعد وضوابط، وإن شاء الله سيأتينا يعني جملة من القواعد التي تضبط المقاصد، وينبغي أن تساق في شكل قواعد عامة، يعني تساق هذه القواعد في قواعد عامة، كما ذكرنا قبل قليل أن الفقهاء المتقدمين وضعوا لنا قواعد هي تخدم هذه المقاصد، قاعدة الضرر يزال، الضرر لا يزال بمثل هذه، كلها قواعد لتفعيل العمل بمقاصد الشريعة. فيعني حينما نقول الضرر يزال، الضرر الأخف الأشد مثلا يزال بالضرر الأخف، يتقى أشد الضررين بارتكاب أخفهما، ترتكب أخف المفسدتين لدفع أعظمهما، هذه كلها وسائل تعين الفقيه على أنه إذا وقع عنده يعني أمر فيه حرج إما كذا أو كذا، وكلاهما قد يعني يترتب عليه مفسدة، فكيف يكون المخرج منه؟ يكون المخرج منه بارتكاب أخف المفسدتين. هذه يعني الأمور يعني ينبغي التنبه لها، وإذا كان الوقت يسمح يمكن أن ننتقل.
ما بقي معنا إلا تقريبا دكتور ما يقارب 7 دقائق، نجيب على مجموعة من الأسئلة شيخ. نجيب على الاتصال أولا، الأخ محمد من رفحة، السلام عليكم.
عليكم السلام،
تفضل يا أخ محمد.
مساء الخير أستاذي.
حياك الله
يا أستاذي. أردت أن أسأل الشيخ جزاه الله خير،
تفضل،
عن الصلاة أيهما أفضل في رمضان، صلاة التراويح أم صلاة التهجد، وأيهما تنص عليه أو نصت عليه عفوا أيهما أكثر منصوص عليه في الحديث، هل صلاة التهجد أم صلاة التراويح؟ وهل تكفي مثلا أنه إذا صلى إنسان التراويح إن شاء الله أنه كان ممن شملهم الحديث الشريف أنه ممن صلى مع الإمام حتى يخرج ما بينص الحديث الآخرة، هل يكفي ذلك أم أنه لابد من صلاة التهجد؟ وجزاكم الله خير.
حياك الله يا أخي محمد، جاب على السؤال هذا الشيخ بشكل سريع.
نعم الأخ يعني يقول ما أيهما أفضل أن يؤدي المصلي صلاة التراويح، والظاهر أنه يقصد يصلي التراويح مع الإمام أو التهجد، ونقول أن كل صلاة الليل التي بعد الفراغ من صلاة العشاء كلها هي إن شاء الله من التهجد، لكن شاع بين الناس أن ما يصلى مع الإمام يأخذ اسما وهو التراويح، وما يصلى في آخر الليل سواء أيضا كان مع الإمام أو في البيت يسمونه التهجد أو القيام. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أعطى بشارة في أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، وهذا يعني ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. أما الصلاة في جوف الليل أو في وسط الليل أو ثلثه الآخر في البيت فلا شك أنها أبعد عن الرياء، الصلاة في البيت وفي وسط الليل هي أبعد عن الرياء، وهي يعني ممدوحة وأجرها أعظم، أجرها أعظم، لكن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن يعني أصلي أول الليل وآخره وربما أنام مثلا، فالذي يجمع بين الأمرين هذا هو الأفضل، أنه يصلي مع الإمام حتى ينصرف، ثم إذا رجع إلى بيته ونام إذا قام من نومه فليصلي ما شاء في بيته، فيكون جمع بين الأمرين. فالأمر إن شاء الله يعني هو كله في باب النوافل، ولكن صلاة الإنسان في بيته منفردا هي أفضل له من حيث الأجر، إذا استطاع أن يقوم الليل كله في بيته لا شك. لكن حينما ننظر إلى الثواب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لمن صلى مع الإمام أيضا لا نفوت هذا على أنفسنا.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا مجموعة من الأسئلة، لعلي اختصرها يا شيخ بمجموعة من أو التوجيه منكم يا دكتور. الله يحسن إليكم، يسألون بعض الأحيان بعض الأخوة في الإنترنت يسألون عن بعض المصطلحات المبهمة عليهم، زي مثلا مصالح مرسلة زي كذا، فهل توجهونهم يا دكتور إلى مثلا معجم للفقهاء أو معجم للأصوليين مثلا؟
والله يرجعون إليه. فيها يعني معجم للمصطلحات الأصولية يعني مطبوع، ولكن أيضا المختصرات هذه قد لا تعطيك، يعني تعطيك التعريف في سطر ونصف في سطرين، لكن ما تعطيك المعنى الكامل وتشرح لك. فلو أنهم يرجعون إلى يعني بعض الكتب الحديثة التي تولت مثل هذا، يعني كتب أصول الفقه الحديثة هي التي شرحت
المعنى،
هذه المصطلحات بتوضيح وبأسلوب يعني مناسب.
طيب دكتور الله يحسن إليكم، تعرضون أسئلة المراجعة لغد إن شاء الله؟
نعم.
ثم بعد ذلك نعود إلى طلابنا داخل السجن.
من وضعنا يعني سؤالين، السؤال الأول إذا تحققنا من مقصد الشارع فهل يمكن وقوع الخلاف في الاحتجاج به؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، اذكر اثنين من الضوابط التي لا بد منها للعمل بالمقاصد. طيب هذا السؤال الثاني. في شيء
حسن الله
أحد
عليكم
من الأخوان عنده سؤال يمكن
من الأخوة تفضل.
نعم. الله عليكم يا شيخ. نعم. يعني إلى أي حد يمكن القول يعني بمعارضة المقصد للدليل أو العمل بالمقصد معارضة للدليل، إلى أي حد يعني؟
أولا ينبغي أن نعرف أنه الدليل حينما يكون نصا صريحا واضحا لا يمكن أن يعارضه دعوى المقصد، لا يمكن أن يعارضه من يدعي أن المقصد الشارع على خلافه. ويؤيد هذا يعني ويتأكد هذا حينما نمر على بقية نصوص الشرع، إذا كان الذي عارضه والله أيضا معه نص آخر، يعني هو معه نصوص كثيرة وأنت معك نص واحد، والذي يعني ادعى أن هذا مقصد الشارع عنده نصوص كثيرة تبين أن هذا مقصود للشارع، فحينئذ يكون النصوص التي وافقت المقصد العام للشارع أولى من نص واحد وإن كان صريحا. الأمر الثاني، قد يكون النص عاما ويمكن تنزيله على بعض أفراده بالنظر إلى مقاصد الشارع، أيضا يمكن تنزيله على بعض الأفراد وجعله في بعض الأفراد أو في بعض الحالات بالنظر إلى مقاصد الشارع. فإذا كان المقصد لا يتحقق في كل الأفراد ويتحقق في بعضها يمكن تنزيله عليها. فالنصوص التي تكون يعني ليست قطعية يأتي معها المقصد ليبين المراد أحيانا، إما بطريق التخصيص أو بطريق التقييد، لكنه أيضا لابد أن يكون معه ما يسنده. يعني لا نظن أنه حينما يعني نقول أن هذا مقصود للشارع أننا سنخصص بمجرد المقصد الذي لا يستند إلى دليل، هو فقط نحن يعني قد لا نذكر الدليل الخاص لكثرة الأدلة. الآن رفع الحرج مثلا عن الأمة هذا ثبت بأدلة كثيرة، ولهذا أي مفتي تسأل تقول أنا عندي مثلا جرح هنا لا أستطيع أن أتوضأ عليه، يقول لا حرج امسح، تستطيع تمسح؟ تقول نعم المسح لا يضرني لكن الغسل يضرني، يقول لا حرج.
ولا يفكر في 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 ما هو الدليل الخاص، وإنما هذا معروف من الشرع عموما. ولا يكاد أحد من المسلمين إلا ويعرف أنه في حالة الضرورة يترخص له ذلك، في حالة الضرورة يمكن أن يأكل ما كان حراما في غير الضرورة، ويمكن أن يترك بعض الواجبات في حال الضرورة. ثم هذا الواجب إن كان له بديل فتنتقل إلى البديل، إذا كان ما له بديل فيسقط. يعني مثلا الوضوء له بديل، لكن قال مثلا الوضوء في الليلة القارسة، مثلا في ليلة شديدة البرد، أخاف على نفسي لو توضأت أو لو اغتسلت، يقال تنتقل إلى البديل وهو التيمم. يعني لأن الشرع من مقاصده المحافظة على يعني مصالح الخلق ومحافظة على أنفسهم، فأنت تخشى على نفسك الهلاك لو توضأت أو لو اغتسلت فتنتقل إلى البديل عنه. فالمقصد نفسه إذا ثبت كونه مقصدا يمكن أن يخصص به، ويمكن أن يقيد به، ويمكن أيضا أن يوازن بين هذا الدليل وبين غيره. وسيأتينا بعض يعني النصوص للإمام الشاطبي، إذا قرأنا في النص إن شاء الله سيأتينا بعض القواعد التي يقول فيها أنه إذا ثبت كون الشيء مقصدا من مقاصد الشريعة فلا يعارض بالأدلة الجزئية، بل الأدلة الجزئية يمكن حملها على أي تأويل، إما بخصوصية حالة من الحالات أو بخصوصية فرد من الأفراد أو غير ذلك.
أحسن الله لكم شيخ، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. لم يتبقى معنا كثير وقت دكتور، الله يحفظكم، أو لم يتبقى معنا وقت، ما بقي لنا نشكركم دكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لكم يا دكتور.
شكرا لكم وللأخوة المشاهدين.
وقبل أن أختم أريد أن أعتذر لمجموعة الأسئلة التي عرضت علي، ولا يوجد الحقيقة وقت كافي، ووقت الحلقة كما تعلمون هو ساعة، ولا نستطيع، نحاول أن نوفق ونسدد ونقارب، فليعذرنا الأخوة الذين يشاركون عبر الإنترنت وكذلك من داخل الاستوديو. شكرا لكم، إلى لقائنا غدا بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتذكرون.